فخير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ثم أما بعد، فإن للعافين عن الناس منزلة علية عند الله عز وجل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقد وصف الله جل وعلا عباده المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. في سورة التغابن، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وفي السنة المطهرة الكثير من ذلك، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد إلا رفعه الله عز وجل. بل في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث، والذي نفس محمد بيده إن كنت لحالفا عليهن: لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا، ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا رفعه الله بها، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. والحديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب. اللهم اهدنا في من هدينا. لكن يبقى سؤال: متى يحسن العوف ومتى يحسن الانتصار والانتقام؟ إن العفو قد لا يحمد في بعض المواضع. الأصل أن العفو محمود، وأن صاحبه مثاب عليه، وأن أجر أصحابه على الله عز وجل. وعندما يقال فأجره على الله يعني بغير حساب. أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس؟ إذا نودي يوم القيامة: أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس؟ فللعفو منزلته الكبيرة التي رأيتم طرفا منها فيما أوردناه من نصوص من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن السؤال: متى يكون العفو محمودا؟ وقبل هذا، كيف يستعين العبد ويقهر نفسه الأمارة بالسوء الذي تحمله على الانتقام والانتصار والتشفي وكذا وكذا؟ بالنسبة لهذا الجانب، أن يتذكر أنه خطأ، وأنه يحب أن يغفر الله له يوم القيامة، ويحب أن يعفو الله عنه يوم يقوم الناس لرب العالمين. فكما يحب أن يغفر الله له، وكما يحب أن يعفو الله عنه، وكما يحب أن لا تزل قدمه يوم القيامة، فإنه يقدم بين يدي آخرته هذا العفو عن الناس في دنياه في عاجل أمره، لكي يجد مغبته وعقباه في آجل أمره. لكن يبقى السؤال أحبابي في هذا المقام: متى يكون العفو محمودا ومتى لا يجمل العفو؟ لقد ذكرنا أن الأصل في العفو أنه محمود، وأن صاحبه مثاب عليه، وأنه بالمكانة العلية عند الله عز وجل. لكن أحيانا يكون الانتصار والعقوبة أنفع وأرضى لله عز وجل، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. عندما يكون العفو سبيلا إلى استصلاح أحوال الناس فإن هذا هو العفو المحمود. لو أن رجلا معروفا بالشر، معروف بالفساد، معروف بالبلطجة، العفو عن مثله إغراء له بالمزيد من الظلم، إغراء له بالمزيد من الاستطالة على عباد الله. في هذه الحالة يكون الضرب على يده وعقوبته أرضى لله عز وجل من العفو عنه. للعفو موضعه وللانتصار والعقوبة موضعها، وكل الأمرين في كتاب الله عز وجل. الله جل وعلا يقول: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فأن ينتصر من اعتدي عليه، أن يأخذ بحقه، لا يكون على هذا ملوما، بل قال تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، من حقه أن ينتصر، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. لكن يحمد العفو ويجمل عندما يكون سبيلا إلى الإصلاح، استصلاح أحوال البلاد والعباد. فيقال لذوي الهيئات عثراتهم، عندما يكون المسألة ليست متعلقة بانتهاك حرمة من الحرمات، ليست متعلقة بانتهاك حق أو حد من حدود الله عز وجل، هنا يجمل العفو والإغضاء والتصافح. أما إذا كان العفو يتضمن إغراء للظالم بالمزيد من ظلمه، إغراء للباغي والمعتدي بالمزيد من بغيه وعدوانه، وهنا تأتي النصوص التي تأمر بالعقوبة وتأمر بالانتصار. أيضا في جانب آخر فيما يتعلق بالحدود الشرعية: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. الحد إذا الجريمة إذا وصلت إلى القضاء انتهى دور التعافي فيها، وأننا نشفع لأصحابها ونلتمس ممن وقعت عليهم المظلمة أن يعفو عنهم وأن يقيلوا عثراتهم. كل هذا قبل أن يرفع الأمر إلى القضاء. تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. إذا بلغ الحد السلطان لعن الله الشافع والمشفع. أحد الصحابة كان نايم في المسجد وتحت رأسه رداء، فجاء سارق فأخذ الرداء من تحت رأسه فسحبه، فاستيقظ فأخذ بيده وذهب به للنبي عليه الصلاة والسلام، فأمر به أن تقطع يده. فقال: أفي رداء يا رسول الله؟ لقد وهبته له، مش عايز الرداء، أنا مش متخيل المسألة توصل للحد ده، أفي رداء؟ فقال: هل كان قبل أن تأتيني به؟ ما بلغني من حد، تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. إذا وجدت إنسان قبض على لص يذهب به إلى القضاء، قبل أن يصل إلى القضاء اشفع له. لو قبض على شارب خمر قبل أن يذهب للسلطة اشفع له وأقلع عثرته، وفي ذلك خير، تعافوا الحدود فيما بينكم. أما إذا بلغ الحد إلى السلطان فقد لعن الله الشافع والمشفع. الشيخ الشنقيطي رحمه الله يقول: الانتقام له موضع يحسن فيه، والعفو له موضع كذلك، وإيضاحه أن من المظالم ما يكون في الصبر عليه انتهاك حرمة الله عز وجل. ألا ترى أن من غصبت منه جاريته مثلا إذا كان الغاصب يزني بها فسكوته وعفوه عن هذه المظلمة قبيح وضعف وخور تنتهك به حرمات الله، فالانتقام في مثل هذه الحالة واجب وعليه يحمد الأمر. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والمتنبي يقول إذا قيل حلم فقل للحلم موضع، وحلم الفتى في غير موضعه جهل. حلم له موضع وحلم الفتى في غير موضعه شر أو جهل. فالعفو المحمود لا بد له من شروط، أولها أن يقصد بعفوه وجه الله عز وجل، تجريد القصد لله تعالى. يا أبا بكر ثلاث كلهن حق، ما من عبد ظلم مظلمة فيغضي عنها لله عز وجل إلا أعز الله بها نصره، وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة، وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله عز وجل بها قلة. المسألة الثانية أو الشرط الثاني أن يكون قادرا على الانتصاف وأخذ الحق، أي عفو القادرين وليس عفو للجبناء ولا الضعفاء. في عفو لأنك مش قادر تعمل حاجة، فهذا يعني ليس هذا هو العفو المحمود الذي يثاب عليه أصحابه والذي وردت فيه النصوص، أن يكون قادرا على أخذ حقه فلا يعفو لضعف ولا لعجز. وقد قال البخاري في صحيحه باب الانتصار من الظالم لقوله جل ذكره لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وقال تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. إبراهيم النخعي يقول كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. هذا عفو القادر وليس عفو الجبان ولا عفو الضعيف. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين، وتولنا فيما توليت. الشرط الثالث أن يترتب على عفوه الإصلاح كما قلنا، ولا يترتب عليه ضرر، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. شيخ العثيمين رحمه الله في شرح حديث وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة يقول وفي هذا حث على العفو، ولكن العفو مقيد بما إذا كان إصلاحا، لقول الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أما إذا لم يكن إصلاحا بل كان إفسادا فإنه لا يؤمر به. ومثال ذلك اعتدى شخص شرير معروف بالعدوان على آخر، فهل نقول للآخر الذي اعتدي عليه اعفو عن هذا الشرير؟ لا نقول له اعفو، لأنه شرير، إذا عفوت عنه تعدى على غيرك من الغد أو عليك أنت أيضا. فمثل هذا نقول الحزم والأفضل أن تأخذه بجريرته، تأخذ حقك منه وألا تعفو عنه، لأن العفو عن أهل الشر والفساد ليس بإصلاح، بل لا يزيدهم إلا فسادا وشرا. فأما إذا كان العفو، إذا كان في العفو خير وإحسان، وربما يخجل الذي عفوت عنه ولا يتعدى عليك ولا على غيرك، فهذا خير. يبقى أن يقصد بعفوه وجه الله عز وجل، الأمر الثاني أن يكون قادرا على الانتصاف فيعفو عن قدرة، والأمر الثالث أن يترتب على عفوه إصلاح بحيث لا يؤدي عفوه عن الشرير أو عن المجرم إلى استفحال شره وإلى إغرائه بالمزيد من الاستطالة والبغي على عباد الله. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يزيدنا علما. وصلى اللهم على